تربص بهذا الرجل شو انظر كيف يفعل. فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في اوائلهم، ثم ان العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حماتهم، ثم ان الناس حملوا فكان في اوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. قال فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. وقال الأصمعي لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم، لأن الجيش قوي جدا بالنسبة لجيش المسلمين، سأل عن محمد بن واسع فقيل هو ذاك في الميمنة جامح على قوس يبصبص بأصبعه نحو السماء، يشير بأصبعه نحو السماء يعني من شدة الدعاء والإلحاح في الدعاء، يبصبص بأصبعه نحو السماء. فقال قتيبة ابن مسلم قال تلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير، يعني لأن الله تعالى يسمع أن يستجيب دعاء هذا الرجل الصالح، فينصر المسلمون بدعائه أكثر من 100,000 سيف شهير، سيف مشهور يحمله شاب طرير يعني يافع قوي شديد البأس. وقال الذهبي في ترجمته لأبي بكر النابلسي قال أبو ذر الحافظ سجنه بنو عبيد الفاطمي الملاحدة وطلبوه على السنة، يقول سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول كان يقول وهو يسلخ، يعني طلبوه وسلخوا جلده، وكان في أثناء هذا التعليم كان يقول كان ذلك في الكتاب مستورا، يعزي نفسه بقضاء الله سبحانه وتعالى ويكبر نفسه بذلك. قال أبو الفرج ابن الجوزي أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر مصر أبا بكر النابلسي، جوهر القائد اللي هو جوهر الصقلي طبعا هذا فاطمي، وكان ينزل الأكواخ فقال له بلغنا أنك قلت، يعني مسك أبو بكر النابلسي وبيقول له بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. أنت تحرض الناس على قتال العبيديين الفاطميين، بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم النصارى سهما وفينا 9. قال ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم ب9 وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية، فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه، سلخ جلده. وعن عثمان بن الهيثم قال كان رجل بالبصرة من بني سعد وكان قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال أرجو أن تكون لك خيرا، فقال له يا أبا قلابة وأي خير في كسر رجلي جميعا، فقال ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد 3 ورد كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين، فقال للرسول قد أصابني ما ترى، فما كان إلا 7 حتى وافى الخبر بقتل الحسين، فقال الرجل رحم الله أبا قلابة لقد صدق إنه كان خيرة لي. فالإنسان لا يدري أين يكون الخير، فهو لما ذكر عليه قال لعل هذا خير لك، فكان هذا سبب أو عذرا في تخلفه عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فكان فعلا خيرا له كما قال أبو خلاف. وقال أبو بكر بن عياش للحسن ابن الحسن بالمدينة ما أبقت الفتنة منك، الفتنة خلت فيك إيه؟ قال أبو بكر ابن عياش للحسن ابن الحسن بالمدينة ما أبقت الفتنة منك؟ فقال: وأي فتنة رأيتني فيها؟ قال: رأيتهم يقبلون يدك ولا تمنعهم. عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال: كنا مع رجاء ابن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، يعني كانوا في المجلس بيتكلموا على شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فتذاكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة، ما أحد يقوم بشكر نعمة، يعني يشكو من حال الناس أنهم لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على النعم. كنا مع رجاء ابن حيوة فتذكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة. وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال: ولا أمير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يرى، فقال: أتيتم من صاحب الكساء، فإن دعيتم فاستخلفتم فاحلفوا. فهمين ولا مش فهمين؟ يا نعيدها تاني. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة. وخلفنا رجل على رأسه كتاب، فقال: ولا أمير المؤمنين؟ فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يره، فقال: أتيتم من صاحب الكتاب، فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، لكم رخصة بأنكم احلفوا حتى لو على الكذب. قال: فما علمنا إلا بحرسي قد أقبل عليه. قال: هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين ولا تحتج له؟ قال: فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم، فقلتم: ما أحد يقوم بشكر النعمة، قيل لكم: ولا أمير المؤمنين، فقلت: أمير المؤمنين رجل من الناس، فقلت: لم يكن ذلك، ما حصل؟ قال: أه الله، قلت: أه الله. قال: فأمر بذلك الرجل الساعي، أن يعرف هؤلاء الناس الصالحون لا يكذبون، فأمر بذلك الرجل الساعي، فضرب 70 صوفا. يقول: فخرجت وهو متلوث بدمه، فقال الحرفي، فقال: هذا وأنت رجاء ابن حيوة، يعني تكذب وأنت رجاء ابن حيوة؟ قلت: 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر: فكان رجاء ابن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت: احذروا صاحب الكتاب. وعن محمد بن سويد الطحان قال: كنا عند عاصم ابن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم ابن أبي الليث وجماعة وأحمد بن حنبل يضرب. أنا شايف إخوة كتير بيتلفتوا، ركزوا معنا هنا. نعم. كنا عند عاصم ابن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم ابن أبي الليث وجماعة وأحمد ابن حنبل يضرب، فجعل عاصم يقول: ألا رجل يقوم معي فنأتي هذا الرجل فنكلمه؟ قال: فما يجيبه أحد. ثم قال ابن أبي الليث: أنا أقوم معك يا أبا الحسين. فقال: يا غلام خفي، يعني أحضر خفي. فقال ابن أبي الليث: يا أبا الحسين، أبلغ إلى بناتي فأوصيهم، أو أبلغ إلى بناتي فأوصيهم. فظننا أنه ذهب يتكفن ويتحنط، ثم جاء فقال: إني ذهبت إليهن فبكينا. قال: وجاء كتاب ابنتي عاصم من واصف: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. وعن الشعبي قال: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده؟ يعني يعاتبونه على عدم الخوض في القتال الذي جرى بين الصحابة، أبطأت عن علي وعن مشاهده، فيقول: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم، وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. يعني في عدم الخوض في يعني الفتنة. وقال أيوب: قال مطرف: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. لأن آخذ بالثقة في القعود، يعني أن أقعد عن الخروج وأنا واثق من سلامة موقفي في القعود، أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير، أن يغرر بأن هذا جهاد ولا يكون جهادا. فيعني عن معنى ذلك أنه لا يخرج لقتال أو جهاد إلا إذا كان وثق أنه جهاد في سبيل الله. أما إذا كان في احتمال التغرير به أنه قتال فتنة، فيقول: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. وقال حميد بن هلال: أتت الحرورية الخوارج مطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، يدعونه إلى مذهبهم إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. وعن محمد ابن سيرين قال: بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفان 1000 درهم، يعني ارتفع ثمنها حتى وصل 1000 درهم. قال: فعمد أسامة إلى نخلة فعقرها فأخرج جمارها فأطعمه أمه، فقال له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ قال: إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. وذكر عبد الرحمن ابن أحمد عن أبيه أن امرأة جاءت إلى بقي فقالت: إن ابني في الأسر ولا حيلة لي، فلو أشرت إلى من يفديه فإنني والها. قال: نعم، انطرفي حتى أنظر في أمره. ثم أقرق وحرك شفتيه. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنها فقال الابن: يعني كنت في يد ملك، فبين أنا في العمل سقط قيدي. قال: فذكر اليوم والساعة فوافق وقت دعاء الشيخ. يعني وهو يعمل في العمل وهو يرتب في الأغلال بيشتغل من أغلال الشقة، فيقول: في وقت معين وجدت القيود سقطت من يدي فأفلت من العدو. أي نعم. وكان فلما ذكر له الوقت كان نفس الساعة والوقت الذي باع له فيه بقي رحمه الله تعالى. قال: فصاح علي المرسم بنا. قال: فصاح علي المرسم بنا، يعني الشويش او الواحد اللي هو المسؤول عنهم الحارس يعني. ثم نظر وتحير: ما الذي اخرج هذه القيود بهذه الطريقه؟ ثم احضر الحداد وقيدني، صنعوا له قيودا جديده، فلما فرغه ومشيت سقط القيد، فبهتوا ودعوا رهبانهم فقالوا: الك والده؟ قلت: نعم. قال: وافق دعاؤها الإجابة، أو وافق دعاءها الإجابة. أي نعم، يعني النصارى عرفوا ذلك، يعني وهم كفار يعرفون أن دعاء الأم يعني يستجاب. ثم قالوا: قد أطلقك الله فلا يمكننا أن نقيدك، فزودوني وبعثوا بي. وعن مصعب بن أحمد بن مصعب قال: قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة، وكنت أحب أن أصحبه، فأتيته واستأذنته في الصحبة فلم يأذن لي في تلك السنة. ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلمت عليه وسألته، فقال اعزم على شرط يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر. فقلت أنت الأمير، فقال لا بل أنت، فقلت أنت أسن وأولى، فقال فلا تعصني، قال نعم. فخرجت معه، وكان إذا حضر الطعام يؤثرني، فإذا عرضته بشيء قال ألم أشرط عليك ألا تخالفني، فكان هذا ذأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر. فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير، فقال لي يا أبا محمد أصلب الميل، يعني اذهب إلى الميل. الميل كانت علامات توضع في الطريق، يعني توضح إيه المراحل السفر، المسافات بين المدن، فينصب يعني بناء معين بدار صغير، هو هذا هو الميل. فقال له اطلب الميل، اتجه إلى الميل. فاتجه إلى هذا إلى الميل، ثم قال لي أقعد في أصله، أقعد في أسفله. فأقعدني في أصله وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنى علي وعليه كساء قد تجلل به يظلني من المطر، حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر، فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمة الله عليه. فهذا يعني خلق نادر من الإيثار الذي كان عليه السلف رحمه الله تعالى. وقال ليث بن سعد وغيره كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. يعني هذا يغنيك عن كثير من العلم. وعن ابن المدني قال سمعت سفيان يقول كان ابن عياش المنسوف يقع في عمر بن ذر ويشتمه، فلقيه عمر فقال يا هذا لا تفرط في شتمنا وأدخل الصلح موضعه، فإنا لنكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال يونس الصدقي ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم استرقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة؟ وعن يونس ابن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكره فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر، لا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم تر ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك، فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة ففكر فيما سبق له لديك من الإحسان فعدها، ثم ابدر له إحسانا بهذه السيئة، ولا تبخس باقي إحسانه الثالث بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه. يا يونس، إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ طريق الصديق صعب ومفارقته سهل. وقال أبو ربيع محمد بن الفضل البلخي: سمعت أبا بكر الرازية، سمعت علي بن الحسين، سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. يعني ضرورة الكلام في الجرح والتعديل لحفظ سنة النبي عليه السلام، تضطرون إلى أن يكونوا صادقين في شهادتهم، وإن كانوا قوما صالحين كما قال بعض العلماء أيضا: إنا لنرد شهادة أقوام ونحن نرجو شفاعتهم، إنا نرد رواية أقوام ونحن نرجو شفاعتهم يوم القيامة. فيقول هنا يحيى ابن معين: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. نعم. قال ابن مهروي: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب، وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية. يعني مع أن هذا من النصح للدين، ومع ذلك يعني انظر شرطهم في هذا الأمر. وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل فقال: ارفع إزارك. فقال: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك. فقال: إن بساقي حموشة وأنا أم الناس. فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن مسعود؟ رضي الله عنه. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لبنيه: قوما. فقام فقال: يا بني يا بني لا تنيا، يعني لا تكسل، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا جالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل، فوقفهم على ذلك، قال: يعني قلتم هذا أم لم تقولوا؟ فأقروا به. فقال: ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم. وعن معاذ ابن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث، فاعترض له آخر في حديثه قاطعه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به، فأريه أني لا أحسن منه شيئا. وعن عثمان بن الأسود قال: قلت لعطاء: الرجل يمر بالقوم فيخذفه بعضهم، أيخبره؟ قال: لا، المجالس بالأمانة، يعني لا يخبره. وقال ابن السماك: سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك. سبعك يعني يقصد ايه؟ اللسان. سبعك بين لحييك يعني بين فكيك، تأكل به كل من مر عليك، وقد آذيت أهل الدور في الدور، يعني لفيت على البيوت بيت بيت وأكلت بسبعك هذا الناس حتى في بيوتهم، ولم تكتفي بهذا حتى تعطيت لأهل القبور، عرجت إلى المقابر وأخذت تنبش القبور وتأكل أيضا الموت. هذا معنى كلامه: تبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، وقد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى أن نبشهم أخذ الخرق عنهم. هل تحسب أن نبش الموتى هو أن تفرق الأكفان من فوق جثتهم؟ كلا، إذا ذكرت مساويهم فقد لبشتهم. إنه ينبغي لك ألا أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. فانظر إلى البراعة والإمامة في الدين. الإمام البخاري وهو صاحب التاريخ وصاحب الكلام كثير في تعديل الرواة وجرحهم، وهو من هو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، ومع ذلك يواثق من كل كلمة أخرجها وقد أعد لها الجواب أمام الله سبحانه وتعالى. يقول: إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال الذهبي: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، وإن طاقه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. نعود لبعض الفوائد الأخرى. يقول بعض الشعراء: يا صاحب البغي إن البغي مصرعه، يا صاحب البغي إن البغي مصرعة، يعني مهلكة. يا صاحب البغي إن البغي مصرعة، فاعدل فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله. هذه فائدة عن الغيرة. يقول بعض العلماء: العاقل يغار في المواضع التي شرعها الله ولا يتعداها، وكل غيرة خارجة عن حد الشرع فهي هوى. وقال خالد بن نزار: سمعت مالكا يقول لفتى من قريش: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وأوصى بعض السلف ولده فقال: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. وعن أبي الحسن عمران بن نمران أن أبا عبيدة كان يسير في العسكر فيقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. وقال ثابت البناني: قال أبو عبيدة: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود يصدرني بتقوى إلا وددت أني في مثلاقه، يعني أكون أنا الذي في جلده أو في ثيابه. وقال سفيان الثوري: كان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيك. إذا عرفت نفسك يعني لا يضرك المدح، لا يضرك ما قيل فيك. يقول الشاعر: إن إلهي لغني حميد، في كل يوم منه رزق جديد، الحمد لله الذي لم يزل يفعل بي أكثر مما أريد. هذا أبو عبيدة ابن الجراح يقول: ولدت أني كنت كبشا، فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرخي، يعني خوفا من حساب الله سبحانه وتعالى. وقال عمران ابن حصين رضي الله عنهما: وددت أني رماد تسيل الريح. وقال عمر ابن ذر: كل حزن يبلى إلا حزن التائب عن ذنوبه. ويقول بعض السلف: سلاح اللئام قبيح الكلام، سلاح اللئام قبيح الكلام. ويقول آخر: مواعيد الأحبة وإن اختلفت فهي تؤنس، يعني حتى لو أخلفها المحبون فهي تؤنس وتوجد الأنثى والسرور. مواعيد الأحبة وإن اختلفت فهي تؤنس. وقال ابن المنكدر: بت أكبت رجل أبي، يعني قضى كل الليل يكبت رجل أبي. بت أكبت رجل أبي وبات آخر يصلي، يعني التهجد. ولا يسرني ليلته بليلتي، يعني وأنا أعتقد أن ثوابي أعظم من ثوابه لأنه يضر أباه. وقال معاوية بن إسحاق عن عروة قال: ما بر والده من شد الطرف إليه. من شد الطرف إيه؟ يعني ثبت عينه فيه، اللي إحنا بنقول عليها بالعامية إيه؟ يعني يبحلق في أبيه ويثبت عينه فيه بكل جرأة ووقاحة. فهذه من العقوق، هذا من العقوق أن يثبت عينه في عين أبيه. صحيح لم يتكلم، لكن هذه عقوق والعياذ بالله. ما بر والده من شد الطرف إليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. نعم. وقال أنس: وإن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا رواه مسلم. ويقول الشافعي: إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله ثم لا تبالي بالناس. إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله ثم لا تبالي بالناس، لأن إرضاء المخلوق غير مقدور وغير مأمور، أما إرضاء الخالق فمقدور ومأمور. وقال هناد: مثل الذي يريد أن تجتمع له الدنيا والآخرة كمثل عبد له ربان لا يدري أيهما يرضي. وقيل لمعاوية بن قرة: كيف ابنك لك؟ فقال: نعم الابن كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي. هذا شعر ذكر بعض العلماء في اعتذاره عن حضور وداع أحبابه، كانوا في سفر فلم يحضر الوداع، فكتب هذا الشعر يعني يذكر السبب. يقول: صدني عن حلاوة التشجيع، اجتنابي مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا، فرأيت الصواب ترك الجميع. صدني عن حلاوة التشجيع، اجتنابي مرارة التوديع، لم يقم أنس ذا بوحشة هذا، فرأيت الصواب ترك الجميع. ويقول آخر في نفس الموقف: ولما أن تفرقنا وحالت نوب الدهر، رأيت الشهد لا يحلو، فما ظنك بالصبر. وقيل لشريح: ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. ممن أنتم؟ يقصدون من النسب أو القبيلة. فاعتز وافتخر بانتمائه إلى الإسلام، كقول الشاعري: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلما قيل لشريح: ممن أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام وعدادي في كندة. وكان إذا قيل لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. ونصف الناس غضبون عليه لأنه يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضاب. هذا شاعر يقول، وتقريبا الفوائد المتبقاة أغلبها شعر. يقول: تمنيت أن الشيب عاجل لمتي، وقرب مني في صبايا مزاره، لآخذ من عصر الشباب نشاطه، وآخذ من عصر المشيب وقاره. يقول الشافعي: يا يونس، الانقباض عن الناس مكتبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. ويقول أيضا الشافعي: البيت الذي يعني سار مجرى المثل إذا عجرت باصطلاح منفر وأنت على خلاف ذلك أو يعني أنت على الحق فلا تغالي بالأسماء ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول: يا راكبا قف بالمحصل من منى، واهدف بساكن فيها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كما نظم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أيضا هذه قاعدة يذكرها العلماء، أن الإنسان إذا ارتكب بعض المعاصي المتعلقة بال يعني ممكن من غيره يكون هو تسبب فيها وغيره يستمر عليها. واضح؟ يعني مثلا مثل ممثلة مثلا تتوب من هذا الفسق والفجور إلى الله سبحانه وتعالى، وتتبرأ مثلا من الأفلام والفساد الذي تكون فعلته من قبل، وتحاول أن تقضي على هذا فما تستطيع، لحين يعني يبقى الشياطين في إخراج مثلا يعني هذه الأشياء السيئة وإذاعتها في الناس، فهل هي تحمل هذا الإثم بعد أن استفرغت وسعها في التبرؤ من هذا كمثال يعني؟ فالقاعدة أن كل من تاب من شيء تعاطى سببه قد فعل ما هو واجب عليه. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يؤخذ إلا بما في وسعه ما يستطيع، فيأخذ ما استطاع من الأسباب وما بعد ذلك يوفى عنه. يقول الشاعر: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. نعيدها: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. فيعني هذه أمثلة لمن أتى بالأسباب وتاب. يقول بعضهم: كل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، أمستوحش أنت مما جنيت، فأحسن إذا شئت واستأنسي. استعار عبد الله بن مبارك قلما من رجل بالشام وحمله إلى خراسان ناسيا، فلما وجده معه رجع إلى الشام حتى أعطاه لصاحبه. سلام على تلك النفوس فإنها مسلمة من كل عار ومأثم. عشان القلم رجع من خراسان إلى الشام حتى يعيد القلم وقد نساه صاحبه معه. فانظر إلى أداء الحقوق وتعظيم السلف لحقوق الآخرين. وقال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. لا تسأل نفسك، إن لم تكن صادقا في طاعة الله لن تستفيد من هذا العناء. قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى أو لا يتعنى. قال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله عز وجل إلى من عملت له. وهذا كلام يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لو وضعت إصبعي في خمر ما أحببت أن تتبعني. يعني يقول: لو وضعت إصبعي داخل خمر من شدة بغض المعاصي والعصاة، يقول لو أن هذه الخمر وضعت الإصبع داخل الخمر أود أنها تنفصل، وإذا سحبتها لا يكون قد بطر منها هذا الإصبع الذي لمس الخمر، فكيف بمن يشرب ولا أو يحمله. لو وضعت إصبعي في خمر ما أحببت أن تتبعني، يعني أحب أن تبخر مني ولا تبقى في يدي. وقال عثمان بن حيان: سمعت أم الدرداء تقول: إن أحدهم يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن الله لا يمطر عليه ذهبا ولا دراهم، وإنما يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئا فليقبل، فإن كان غنيا فليضعه في ذي الحاجة، وإن كان فقيرا فليستعن به. وقال عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. ما معنى التقوى لغة؟ قلة الكلام. أصل كلمة التقوى في اللغة قلة الكلام. فهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، يعني معناها وإن قدر عليه، حتى لو كان قادرا على أن يفتش مثلا بالناس لكن التقوى تحجزه. فلذلك قال: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. واضح، لأن بعض الناس ما يحرم عليه هو ما عجز عنه، عجز عن النصب والاحتيال وطرق حقوق الناس وخداعهم، فهذا هو الحرام عليه، لكن متى ما تمكن فهذا هو الحلال عنده. أما التقي فعند القدرة تلجمه التقوى عن أن يعني يفعل ما يريد. ويقول بعض السلف: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، يعني اهتم بالبدايات. يقول: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رزق الآخرة، فإن أثير الآخرة غير مفكوك أبدا. وقال مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول: لو أعلم أن قلبي يصلح، يعني يصير صالحا، لو أعلم أن قلبي يصلح للجلوس على كناته لذهبت حتى أجلس عليها، يعني في سبيل إصلاح قلبه. ويقول بعض الشعراء: واتوا أتى لفتى له أدب، يضحى هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها، فيشين عرضا صائلا أربه، فإذا رعوى عادت بصيرته، فبكى على الحيل الذي طلبه. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ تكسر كذبا. واضح أم غير واضح؟ نعم. الآن: وسوأة لفتى له أدب، يضحى هواه قاهرا أدبه. يعني يقول: ما أعظم سوأة هذا الرجل الذي هو فتى عاقل عنده أدب وعنده خلق وحياء من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني يلوح له الهوى، فإذا بالهوى يقهر ما عنده من الأدب والحياء من الله. وسوأة لفتى له أدب، يضحى هواه قاهرا أدبه، يأتي الدنية وهو يعرفها، فيأتي الدنايا والمعاصي وهو يعرف أن هذه حرام مما حرمه الله، فيشين عرضا صائما أربه، يعني يصون أربه وشهوته وفي نفس الوقت يشين عرضه بفعل هذه الدنية. فإذا رعوى عادت بصيرته، إذا رعوى وانكف وانزجر عنها تعود للبصيرة، فبكى على الحيل الذي سلب، فيبكى على الحيل الذي سلب فيه هذا الأدب. ويقول أبو مسهر: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. ويقول آخر: لا تكثرن تأملا، واحبس عليك عنان طرفك، فلربما أرسلته فرماك في ميدان حسك. فهذا تحذير من ماذا؟ من إطلاق البصر. لا تكثرن تأملا، يعني التأمل والنظر إلى ما حرم الله، لا تكثرن تأملا، واحبس عليك عنان طرفك، فلربما أرسلته فرماك في ميدان حسك. وعن نجيد الترمذي قال: كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغ قال أحدهما: إما المأمون وإما محمد. طبعا هذا المأمون الخليفة العباسي: يا أبا عبد الله، أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ أتأمرني أن أكتبه، يعني سمع منه الأحاديث، فهذا هو الخليفة والحاكم. فجلس عند الإمام مالك هو وأخوه أو هو ابنه، يعني إيه؟ يعني يتعلمان الأحاديث ويقرأان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام مالك. كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغا قال أحدهما إما المأمون وإما محمد يا أبا عبد الله أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ قال لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه. لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه. يهدي بعضهم لبعض المصاحف المذهبة والمزخرفة وهم يعني ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. وقال الشافعي كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء يعني حتى يجادله قال أما أنا فإني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاطمه. أنا على يقين أن أنا عليه أنا على علم وبصيرة أن هذا هو الحق منهج أهل السنة والجماعة أما أنت فصاحب بدعة وخارج من الفرق النارية فإذا ابحث عن واحد شاك شكاك أو مرتاب مثلك وجادل يجادل بعضكم بعض أما أنا فلست محتاجا إلى جدلك. كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما أنا فإني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. وعن سفيان بن عيينة قال دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمر فقال له يا سالم سلني حاجة. هذا هو الخليفة يقول لسالم ابن عبد الله بن عمر يا سالم سلني حاجة. فقال له إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله وكان داخل الكعبة. فلما خرج في أثره قال له الآن قد خرجت فسلني حاجة. فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها؟ ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ظل ما بقي. وذكر المغيرة بن شعب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كان والله أفضل من أن يخدع كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.